Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 20 من شهر 7 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. التقديرات الأولية للنازحين بالنيل الأزرق تقول أن حوالي 18 ألف من الرجال والنساء تم إيوائهم في 6 مدارس مختلفة بمدينة الدمازين، إضافة لأعداد أخرى من الأطفال قدروا ب 6000 والشباب يقدرون ب 8000 شاب. الناشطة نهل البدري تقول أوضاع النساء والأطفال مأساوية بالنيل الأزرق، ومعظم النساء في سن الإنجاب ونسبتهن تجاوزت 60%، وأن هناك نساء حوامل وأيضا أطفال حديثي الولادة. مفوضية العون الإنساني الحكومية تقول أن السيول والفيضانات المفاجئة تسببت في مقتل 12 شخصا وأثرت على 537 شخص ودمرت 30 منزلا وألحقت أضرارا ب 75 منزلا آخر في محلية كاس في جنوب دارفور. اختطاف 3 أشخاص وإصابة آخر بجراح ونهب عربة في 3 حوادث منفصلة يوم الاثنين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. مقتل طالبة بجامعة الفاشر من محلية اللعيد مساء أمس الاثنين 18 من شهر 7 بعد اختصابها من قبل مجهولين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال ناشط في مجال العون الإنساني لراديو دبنجا من مدينة الدمازين أن الوضع الإنساني للفارين والمشردين من العنف صعب جدا، وأوضح في مكالمة هاتفية مع راديو دبنجا أن التقديرات الأولية تقول أن حوالي 18 ألف من الرجال والنساء تم إيوائهم في 6 مدارس مختلفة بمدينة الدمازين، إضافة لأعداد أخرى من الأطفال قدروا ب 6000، وذلك حسب التقديرات الشخصية للناشط. وأوضح الناشط أن كل هذه المجامع تتواجد في مساحة محدودة تتيحها مباني 6 مدارس تزدحم بخليط من الرجال والنساء والعجز والأطفال، وقال أن الزحام يعيق عملية توزيع الطعام والشراب والمساعدات بشكل عادل، وأشار إلى ضعف المرافق الصحية والمراحيض المتوفرة، وأبدى تخوفه من انتشار الأوبئة ذات العلاقة بتردي صحة البيئة مثل الكوليرا. وقال أن حصرا آخر يجري للنازحين والمشردين بمدينة الروسيرس الذين تم إيوائهم في منازل المواطنين بواقع كل 10 أو 15 شخص في منزل واحد، مع عدم توفر منافع ومراحيض كافية لهذا العدد. وناشد الشاب المتطوعين ومنظمات العون الإنساني ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في حصر النازحين وتصنيفهم بشكل يضمن تقديم المعونات لهم بشكل أمثل، وقال أن هناك حاجة لكادر طبي في تخصصات العظام والجراحة لمساعدة المصابين، وذكر بأنه تم تحويل 20 شخصا من المصابين للخرطوم لتلقي العلاج، من جملة 31 مصاب يحتاجون الترحيل لمستشفيات المدن الكبيرة. وبيّن أنه كلما تقدمت عملية الحصر يتم اكتشاف حالات إصابة تحتاج التدخل الطبي. كما ناشد المنظمات والخيرين بتوفير الطعام لهذه الجمع من النازحين والمشردين من مساكنهم، وأضاف لراديو دبنجا
وجود الشعبي جد كده الناس شغالة وإنها عايزة تعيش مع بعض، يعني أثبتوا إنه الناس عايزة تعايش سلمي حقيقي. فعن الخير لعبوا دور كبير في إدارة الأزمة دي، يعني بحيات ما ينحازوا لإكس من القبائل ولا كده، فبنتعامل كلنا كده مع بعض على إنه ظاهرين سودان. يعني الأسر بقت مثلا تكون عندك 10-15 أسرة قاعدة في بيت، محتاجة برضو لإيواء، محتاجة لزور يتابعهم ميدانيا، يشرب على حاجاتهم واحتياجاتهم كده، توسيع دورات المياه ذاته في المنازل برضو دي تحتاج عشان ما ينفجر لنا فان لأوضع قطع كولر ولا عشان حاجات إحنا قاعدين نعمل حسابة. فأنا مناشدتي لكل المنظمات إنها تتدخل، يعني تدخل عاجل جدا جدا عشان الأزمة دي تنجلي، وإحنا خايفين بس من تحصل لنا إنه كارثة بتاعت أوبئة جديدة.
من ناحية أخرى قالت الناشطة نهل البدري من النيل الأزرق لراديو دبنجا أن الأوضاع مأساوية على الرغم من حالة الهدوء التي سادت بعد الأحداث الدامية التي شهدتها ولاية النيل الأزرق. فقالت نهلة أن أوضاع النساء بالمعسكرات مأساوية وأن معظمهن نساء في سن الإنجاب ونسبتهن تجاوزت 60% وأن هناك نساء حوامل وأيضا أطفال حديثي الولادة. كما شهدت معسكرات الإيواء يوم أمس حالات كثيرة لنساء في حاجة للنقل إلى المستشفيات لترقي الرعاية الصحية. وذكرت في حديثها لراديو دبنجا أن هناك 5 حالات ولادة متعسرة إضافة إلى أطفال حديثي الولادة في حالة حرجة تم نقلهم إلى مستشفى الدمازين. وأشارت إلى حدوث وفيات للنساء والأطفال في خضم أحداث العنف جاري حصرها الآن، كما أشارت لوجود مفقودين لا تعرف أماكنهم حتى الآن. وناشدت منظمات العمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني التدخل العاجل بتوفير الخدمات الصحية للنساء والأطفال. وأضافت لراديو دبنجا
النسبة النساء والأطفال في المجموعات دي كبير جدا جدا، نسبة قد تفوت 60%. جزء كبير منهم هم نساء في سن الإنجاب، تحديدا بيوم أمس بالتحديد مثلا عندنا كانت حالات كثيرة بتحتاج لعملية بتاعة إخلاء إلى المستشفيات وكده من النساء. في 5 حالات بتاعة ولادة كانت متعسرة حصلت يوم أمس. في أطفال حديثي ولادة في حالات حرجة تم يعني نقلهم لمستشفى الدمازين.
حمل المكتب التنفيذي للحرية والتغيير السلطة الإنقلابية مسؤولية الجرائم التي حدثت في الصدمات القبلية بالنيل الأزرق وكسلة وغيرها من المناطق. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان صادر يوم الثلاثاء أن هذه الجرائم تكشف خطر استمرار هذا الإنقلاب على وحدة البلاد وأمنها وتماسكها وحياة أهلها. وأشارت إلى أن هناك جذور تاريخية لهذه الأحداث، إلا أن قدح شرارتها ومفاقمتها يجد أصله في غياب المشروع الوطني لدى سلطة الإنقلاب الفاقدة لأي سند سياسي شعبي. وقال البيان أن المكتب التنفيذي قرر إرسال وفد قيادي إنساني سياسي بصورة عاجلة النيل الأزرق للوقوف على الأحداث على الأرض والتضامن مع الضحايا والمساهمة في علاجهم وإسنادهم والتواصل مع كافة مكونات الولاية لوضع حد للاقتتال. ودعت مكونات الشعب السوداني السياسية والأهلية والدينية والثقافية لتكوين أوسع جبهة للتصدي لمخططات تفتيت البلاد وإثارة خطاب الكراهية بين مكوناتها، وسيعقد اجتماع موسع بهذا الشأن مساء يوم الأربعاء. وقال البيان الصادر من الحرية والتغيير أن المكتب التنفيذي تابع المبادرة التي تقدمت بها الكيانات المهنية واللجنة التسييرية التي طرحت مذكرة مفصلة تسعى لتنحية السلطة الإنقلابية وتستهدف توقيع أكبر قطاعات من القوات المناهضة للإنقلاب، وأن قوى الحرية والتغيير قررت التوقيع عليها والعمل على إنجاحها. وصلت لولايتي النيل الأزرق وكسلة عبر طيران الشرطة تعزيزات أمنية من قوات الاحتياط المركزي للمناطق التي شهدت بعض النزاعات والأحداث بتلك الولايات، وذلك في إطار توجيهات لجنة الأمن والدفاع بإرسال تعزيزات عسكرية لتلك المناطق. وقالت وكالة السودان للأنباء التي أوردت الخبر أن رئاسة قوات الشرطة أمرت بإرسال هذه القوات التي وصلت في زمن قياسي وباشرت مهامها فور وصولها، حيث ساهمت في إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك الولايات، مما عزز من استتباب الأمن وسط المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. انعقدت يوم أمس جلسة محاكمة سيف الإسلام وأحمد جادو والقاصر عبد المنعم حمزة بمحكمة الخرطوم وسط في غياب المتهم سيف الإسلام الذي يخضع للعلاج بمستشفى الشرطة بعد تدهور حالته الصحية. وقالت نفيسة حجر محامية الدفاع عن عبد المنعم حمزة لراديو دبنجا أن المحكمة رفضت سماع المتحري في غياب المتهم سيف الإسلام وأصدرت قرارا برفض طلب فصل محاكمة القاصر عبد المنعم حمزة تحويله إلى محكمة الطفل، وأرجعت النظر في فصل المحاكمة إلى ما بعد سماع المتحري. وقالت الأستاذة نفيسة أن المحكمة أمرت بتسليم عبد المنعم حمزة إلى وليه على أن يلتزم الولي بإحضار عبد المنعم في الجلسة القادمة. وأشارت الأستاذة نفيسة إلى أن المحكمة حددت جلستين في أيام 26 و27 من الشهر الجاري للسير في الإجراءات. وأضافت لراديو طبنجة:
الليلة انعقد الجلسة بخصوص البلاغ بتاع سيف الإسلام وجادو وعبد المنعم. سيف الإسلام ما حدد الجلسة لأنه ظرفه الصحي ما كان بيسمح، وقدم طلب للمحكمة إنه يعني الناس تسمع عدم وجوده، لكن المحكمة رأت بأنه ضرورة حضوره يعني في الجزئية الأولى بتاعت سماع المتحرك.
اختطف 3 أشخاص وأصيب آخر بجراح، وتم نهب عربة في 3 حوادث منفصلة يوم الاثنين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. وأفاد شهود راديو طبنجة أن 5 مسلحين، 3 منهم على ظهور الجمال و2 يستخدمون مواتر، اختطفوا صباح يوم الاثنين الحاجة قشارة إبراهيم 65 سنة وأحفادها نصر الدين صالح 13 سنة وعائشة يعقوب 18 سنة من داخل مزرعتهم بمنطقة تيمو 7 كيلومتر شمال كتور بمحلية طويلة، واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وبيّن شهود بأن بلاغ بالحادث فتح لدى قيادة القوات المسلحة بمنطقة مرتال. وفي حادث آخر اعترض 3 مسلحون مساء يوم الاثنين عربة مملوكة للمواطن النور عبدين كانت في طريقها من كونجارة إلى زمزم بالقرب من بوابة قلاب بمحلية طويلة، وقاموا بنهب أموال الركاب وموبايلاتهم تحت تحديد السلاح، حيث فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة زمزم. وفي حادث ثالث اعترض 3 مسلحون مساء الاثنين الشيخ إبراهيم كنجوك وآخر عندما كانوا راجعين من سوق تابت إلى كنجارة بمحلية طويلة، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وطعن الشيخ إبراهيم بسونك البندقية قبل أن ينهبوا كل ممتلكاتهم. وأضاف شاهد لراديو دبنجا:
يوم الاثنين أمس بشجارة إبراهيم في 2 من إياله نصر الدين سالي عمر 13 سنة وعاشا ياقوب آدم 18، جو 5 نفر من الميليشيات تعقوم الناس لم يأثروا جهتهم وين. أمس المساء برضو كمان نهبوا عربية كانت منطقة كنجارة وهي جاية للزنفس النازة، برضو في شخصين كانوا فاطل ثابت يجيبوا سكر وراجين إلى منطقة كنجار، برضو تعرضوا إلى النهب كان بحميرهم.
لقيت الطالبة بجامعة الفاشر إلهام خليفة بخاري من محلية اللعيد مصرعها مساء أمس الاثنين 18 من شهر 7 الجاري بعد اغتصابها من قبل مجهولين. وقال شهود عيان أن الطالبة خرجت مساء أمس من منزل زويها بحي الهوارة متجهة إلى الداخلية للاستعداد لبداية العام الدراسي، وعند الساعة 2 صباحا تم إحضارها إلى المستشفى السعودي من قبل 3 أشخاص ادعى أحدهم بأنه والدها والآخر أخاها، وتم إسعافها ولكنها فارقت الحياة. بعد تشريح الجثة بمستشفى الفاشر التعليمي تبين أنها تعرضت لعملية اغتصاب وكسر في الرقبة وطعن بالسكين، وتم تسليم الجثة إلى زوجها وفتح بلاغ بالقسم الأوسط ضد مجهول. جم 3 أشخاص مسلحين مساء أمس الاثنين على طرمبة وادي السندس بحي السلام جنوب الفاشر تحت تحديد السلاح، وقاموا بنهب مبالغ مالية كبيرة من صاحب الطرمبة تقدر ب3 مليار جنيه سوداني. وأثناء محاولة التدخل بعض الأشخاص بالقرب من موقع الحادث أطلق الجناء أعيرة نارية في الهواء مما أدى إلى إصابة أحدهم ولازوا بالفرار داخل مقابر ديمانات قبل أن يأتي شخص آخر يقود عربة جي تي زد ويأخذ الجناء إلى جهة غير معلومة. وبينوا بأن بلاغ ضد مجهولين تم بالقسم الجنوبي بالفاشر، ووردنا في وقت لاحق أنه تم القبض على أفراد العصابة المتهمين في الحادث. كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن وجود نقص في الغذاء في 6 محليات وهي الفاشر، المالحة، كلماندو، طويلة، الكومة وميليط، ويعاني مواطنوها من الحصول على الغذاء الكافي هذا العام. فترأس نمر محمد عبد الرحمن والي الولاية يوم الثلاثاء بقاعة أمانة الحكومة الاجتماع المشترك بحضور مدير عام الرعاية الاجتماعية إبراهيم موسى ومفوض العون الإنساني دكتور عباس يوسف والبنك الزراعي والزكاة والمدير التنفيذي لمحلية المالحة، حيث ناقش الاجتماع سبل سد النقص في الغذاء بعدد من المحليات من بينها المالحة التي تبعد حوالي 210 كيلومتر شمال حاضرة الولاية مدينة الفاشر. قال مفوض العون الإنساني دكتور عباس يوسف في تصريحات أن الاجتماع قرر إرسال ما لا يقل عن عدد 2000 جوال من الحبوب لمحلية المالحة، وأوضح أن ذلك جاء بناء على شكاوي أهالي المنطقة من الحصول على الغذاء، وأشار إلى أن نتائج المس الزراعي لما بعد الحصاد أثبتت وجود فجوة في الغذاء بعدد 6 محلية، وذكر أن السلطات تعول كثيرا على كافة الجهات في سبيل المساهمة من أجل صد النقص في الغذاء، وأضاف في هذا الخصوص
المسح الزراعي والنتائج المسح الزراعي للعام 2021 هناك 6 محليات أسوأ بالفجوة الغذائية، هي محلية الفاشر، محلية المالحة، كليمندو طويلة، وأيضا محلية الكومة ومحلية مليت. هذه المحليات تعاني من فجوة حسب الدراسات، ومن ضمنها محلية المالحة 2019 من ضمن المحليات التي تقع في حزمة الفجوة الغذائية، و2020 2021 ثلاث سنوات متتالية.
تعرضت مدينة قريضة لحطول أمطار استمرت ساعتين نجم عنها خسائر كبيرة في بعض الأحياء والمعسكرات وسوق أبوجة الجزء الغربي والأسواق الفرعية، وغمرت السيول المنازل السكنية تماما، ويجري الحصر لمعرفة حجم الأضرار. وفي الأثناء وقف سيف الدين علي إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية قريضة بالإنابة على الأحياء والمعسكرات والأسواق التي تضررت بسبب السيول والفيضانات، يرافقه مفوض العون الإنساني بالمحلية محمد عبد النور. وقال المدير التنفيذي لمحلية قريضة الخبر الأخير في النشرة. قالت مفوضية العون الإنساني الحكومية أن السيول والفيضانات المفاجئة تسببت في مقتل 12 شخصا وأثرت على 537 شخص ودمرت 30 منزلا وألحقت أضرارا ب 75 منزل آخر في محلية كاس بجنوب دارفور. ووفقا للمفوضية يتواجد معظم المتضررين في مخيمين للنازحين داخليا، أرديدة 4320 نازح والبطاري 11759 نازح. وقالت المفوضية أنها تعمل على تحديد مدى الضرر والاحتياجات ذات الأولوية للأشخاص المتضررين. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة لقاء مع دكتور عبد الرحمن عيسى حول النزاعات القبلية في السودان، ولقاء مع الناطق باسم الحرية والتغيير دكتور الواثق البرير حول ورشة تقييم الفترة الانتقالية، ولدينا أيضا لقاء مع الناشطة منى بل إبراهيم الطيب حول المبادرات المجتمعية التي انطلقت بالنيل الأزرق. ونستهل كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
انطلاق فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير بدار اتحاد المحامين بالخرطوم اليوم. الدكتور هاشم عمر النور المدير الإداري لصحيفة الديمقراطي يقول في كلمة الافتتاح أن انخراط الصحيفة في العمل مع الحرية والتغيير لتنظيم الورشة يجي من واقع الإحساس بالمسؤولية في الدراسة النقدية للتجارب الثورية والتمسك بإيجابياتها وتلافي أوجه خصورها. دكتور هشام عمر النور يدعو قوى الحرية والتغيير إلى تقييم تجربتها بصورة ناقدة ونزيهة، وللاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت والاعتذار العلني عنها. الناطق باسم الحرية والتغيير يقول أن تنظيم الورشة يأتي في وقت مفصلي، والوطن تتجاذبه التغييرات العالمية والإقليمية والاستقطاب الحاد الذي يهدد الوطن. أبناء الهوسة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ينفذون وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء تنديدا بأحداث ولاية النيل الأزرق، ويسلمون مذكرة مطلبية لوالي شمال كردفان. إصابة حسون خليل محمد ومحمد حارون بجروح خطيرة في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم الثلاثاء بولاية وسط دارفور. مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأجسام المطلبية والمبادرات والتجمعات النسوية إضافة لقوى الحرية والتغيير تصدر بيانا مشتركا للدعوة لإسقاط الانقلاب وإنهاء حالة السيولة الأمنية السائدة الآن. والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن يخاطب صباح اليوم حشود إمارة الهوس التي سيرت مسيرة سلمية من نادي حي ترباس مرورا بسوق الفاشر الكبير إلى أمانة حكومة الولاية. العاملون في السكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل يخرجون في موكب هادر يوم الأربعاء مطالبين بإقالة مدير السكة حديد وذلك بسبب عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بالأجور والبدلات. إدارة الشؤون الصحية محلية كسلة قسم الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة تبلغ عن 4 حالات اشتباه بحمى الضنك النزفية يوم أمس الثلاثاء.
شكرا الزميل الصادق مصطفى زكريا. شهد السودان في فترات متغاربة خلال هذا العام والأعوام الماضية نزاعات قبلية في مختلف أرجاء السودان في دارفور وكردفان وشرق السودان وآخرة ما يجري الآن في ولاية النيل الأزرق. راديو دبنجا أقرأ حوار مع دكتور عبد الرحمن عيسى حول النزاعات القبلية في السودان، فلنتابع هذا الحوار.
بالتأكيد الصراعات القبلية ليست وليدة اللحظة داخل الأراضي السودانية، فهي يعني مشاكل وفتن تتوارثها أجيال هذا الوطن جيلا بعد جيل، وبالتأكيد هي تظهر عندما تتاح لها الفرصة المناسبة التي تتمثل في الفترات الأمنية الهشة أو فترات قيادة الدولة الهشة، وهذه عادة ما تكون في الفترات الانتقالية التي يتناكف فيها أبناء الوطن ويتشاكس فيها سياسيون وتكون هنالك أطماع عسكرية وما إلى ذلك من سياسات رعناء ينتهجها الكل ضد الكل من أجل تسيد زمام الأمور في البلاد عقب انهيار أي نظام ديكتاتوري. الصراع القبلي موجود في عهد الإنغاز، وربما حكومة الإنغاز كانت السبب الرئيسي في مضاعفة هذا الصراع وجعله تحت الرماد إلى أن جاءت فترة الحكم الانتقالي هذه، وتمتعت الدولة بهشاشة كبيرة جدا في الجانب الأمني وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي، مما ساهم إسهام كبير جدا على خروج هذا الصراع إلى النور إذا جاز التعبير، ومن ثم يعني زادت حدة التوتر وزادت اشتعال فتيل الأزمة ما بين كثير من أبناء الوطن. بالتأكيد كما هو معلوم بأن آخر صراع حصل في ولاية النيل الأزرق أو في منطقة النيل الأزرق بجنوب كردفان هو ليس وليد اللحظة، ولم يكونوا الأطراف المتناحرة موجودة في هذا المكان اليوم أو الأمس، بل ربط بينهم فترة زمنية طويلة، الكل كان يتربص بالآخر، ولكن يعني جبروت وديكتاتورية النظام السابق ساهم إسهام ممكن يكون إيجابي وسلبي في نفس الأوان، ساهم إسهام إيجابي في أنه يحجز هذه الصراعات أن تخرج إلى الملأ وتكون فيها فواتير إلى فترة من الزمن، وساهم إسهام سلبي في أنه لم يساهم في عملية بتر هذه الظواهر من جذورها أو المساهمة في معالجة هذه الإشكالات، بل عمل على مضاعفتها بشكل كبير، وذلك من خلال سياسات التمكين التي مارسها وتقوية أطراف على أطراف ومحاولة تهجير فئات على حساب فئات أخرى وفي أراضي فئات أخرى. كل هذه الأشياء بالتأكيد أدت إلى الشيطنة، ولكن في ظل النظام الدكتاتوري الكان موجود في ذاك الزمان بالتأكيد الكل كان يتوجس من أن يخرج على السلطان خوفا على حياته، خوفا على ماله، خوفا على كذا، ولكن الآن الناس سواسية والكل يطالب بحقوقه، وبالتأكيد هنالك شخص لا يمتلك حق ولكن يمتلك قوة استطاع أن يوفرها في الفترات الماضية يطالب أيضا بحق ليس من حقوقه، وكل هذه الأشياء مع بعضها بعض بالتأكيد جماعة تمثل هي الدافع الأساسي إلى تمدد الصراعات القبلية في هذه الفترات، إذ أن لغة البندقية الآن هي حضور بامتياز كبير في داخل أراضي الوطن وهي السبب الرئيسي في الكوارث. البندقية الغير منضبطة في العديد من الجوانب، إذ أن معظم الاختلافات القبلية التي نجمت في مناطق هوامش البلاد عذرا إذا جاز التعبير، يعني مشاكل أهلنا البن عامر والهدنو في شرق السودان هي مشاكل ليست يعني وليدة اللحظة، وإنما هي مشاكل تراكمية، ظل نظام الإنقاذ طيلة الفترات الماضية من حكمه مسيطر على هذه النظام، وفي نفس اللحظة يمارس عمليات تمكين فئات على فئات أخرى عبر القوة والصولجان والعنف. هذه الفئات المهضومة الحقوق بالتأكيد هي كانت في حالة احتقان لم تؤتى لها الفرصة إلا في الفترة الآنية، في فترة هشاشة الدولة الأمنية، وبالتالي انفجرت هذه الصراعات وعلت الأصوات مطالبة بالحقوق التي هضمت في الفترات السابقة. إذن الصراعات القبلية التي تتمدد الآن وتظهر بشكل هي عبارة عن إفراز ونتاج حقيقي لممارسات الحكم الخاطئ التي أنتجتها الحقبة الحاكمة وعلى رأسها نظام الإنقاذ الوطني في فترة 29 عام ونيف من الشهور. عليه ظهر الصراع في ولاية النيل الأزرق، وهو أيضا ليس وليد اللحظة، إذ أن الفئتين المتناحرات جمعت بينهم أراضي في داخل النيل الأزرق لفترات أو لحقب زمنية طويلة، فبالتالي النار كانت موجودة أو الشرار كان موجود، ولكن لم يجد له سبيل للخروج إلا في هذه الفترة الزمنية. كذلك ما يحدث في دارفور وهو أمر يعلمه الجميع، وهو أيضا ليس وليد اللحظة، بل ظل متكرر حتى في فترة نظام الإنقاذ الذي استطاعت أن تمكن فئات على فئات أخرى وتهجر فئات على حساب فئات أخرى. الأسلوب الذي مورس في إقليم دارفور كذلك مورس في إقليم النيل الأزرق، جنوب النيل الأزرق، مورس كذلك في شرق البلاد، مورس كذلك في عدد من الولايات الوسطية، وبالتالي كانت تحمي هذه الأساليب المغلوطة بقوة السلاح والجبروت الدكتاتورية. وعندما اختفت هذه الأساليب القمعية بدأ الإنسان يتنفس مطالبا بحقوقه المشروعة وهادم لكل العلاقات التي بنيت على أساس القمع والدكتاتورية والعنف، إذ أن العلاقات لم تكن علاقات يعني حقيقية، بل هي علاقات مفروضة بشكل جبري نتيجة لممارسات الظلم وسياسات تمكين انتهجها النظام السابق. إذن هذا إذا تحدثنا بالتأكيد عن ما يتعلق بتمدد الصراعات القبلية في هذا الزمان بالتحديد، وهي كما كتب أنها ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتاج حقيقي لكل الممارسات الخاطئة التي حدثت في الفترات السابقة. أنا شاكر ومقدر لإتاحة الفرصة.
دكتور عبد الرحمن عيسى، هل لعب خطاب الكراهية واتفاق سلام المسارات دورا في تأجيج تلك النعرات العنصرية الدامية؟
بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق بخطاب الكراهية واتفاق المسارات أو اتفاق سلام جوبا، بالتأكيد له دور، اتفاق السلام أيضا له دور، وهذا إذا ما قارنا اتفاق سلام جوبا باتفاقات السلام الأخرى. على سبيل المثال ولايات وسط السودان، نحن يعني ظللنا نشاهد ذلك بأم عيوننا باعتبار أننا حضورا في هذا الوسط، نجد أن وتيرة الصراع تعلو عقب توقيع اتفاقات السلام في العادي. هذه ملاحظة تمت بشكل أو بآخر من قبلنا للصراعات القبلية الموجودة في وسط السودان وكذلك في الأطراف، إذ أن الجهات التي حملت البندقية والتي دائما ما تخضع لاتفاقات السلام هي تمثل هوامش البلاد وتمثل سحنات معينة. في تقديري انعدام الكادر المميز الذي يستطيع إنزال برامج تلك الحركات التي وقعت على اتفاقات السلام هو أيضا مساهم كبير جدا وفعال في تأجيج الصراع. وإذا أخذنا على سبيل المثال كما أشرت اتفاق مثلا سلام نيفاشا أو نيفاشا بيس أجريمنت، وجدنا أن الصراع احتدم وخلق نوع من الصدامات المباشرة ما بين بعض المكونات السكانية في داخل الجزيرة وسط السودان على سبيل المثال، وكذلك في بعض الأطراف الأخرى، إذ أن الإحساس بالنصرة قد جاء لبعض الجهات التي كانت مهضومة الحقوق في السابق. أضف على ذلك كما أشرت انعدام الكادر الفعال الوطني الحقيقي في داخل العديد من حركات التي وقعت الاتفاقات وكذلك المسارات في الوقت الحالي التي تضمنتها اتفاق سلام جوبا مؤخرا، أيضا انعدام الكادر الحصيف الذي يتمتع بالحس الوطني الأصيل يجعل من أساليبهم أساليب يعني فيها نوع من الاستفزاز للمشاعر وفيها نوع من المطالبة الجوفاء بحقوق ربما لم يثبتها التاريخ طيلة الفترات المضت بأنها للطرف الذي يدافع عنه. وهذه الأساليب السياسية بغية الكسب السياسي الرخيص بالتأكيد تعمل على شيطنة العلاقات ما بين المتجاورين ردحا من الزمان فيما مضى. إذا بالتأكيد أتفق مع السؤال بأن خطاب الكراهية له دور كبير جدا في هدم كافة عوامل ربط النسيج الاجتماعي وتعزيز تماسك اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. وهذا بكل وضوح نجده في أن اتفاقات السلام تعتبر عبارة عن حبر على ورق، يعني ما يكتب على مستوى الورق لا ينفذ على مستوى الفعلي. يعني عندما تنزل هذه الاتفاقات كوادرها السياسية على مستوى الطرقات أو على مستوى المناطق أو القرى أو الأحياء أو المدن، دائما ما يسوقون خطاب بشكل تقليدي، خطاب يعني إذا ما تمت مقارنته يجب أن يزال، لأنه لا يشابه سوى الخطاب الذي جعل حمل البندقية في بداية الأمر أو الذي دفع هذه الفئات إلى حمل البندقية في نهاية الأمر. وبما أنهم رضخوا إلى اتفاق السلام أو جاءوا ودخلوا في اتفاق السلام، فبالتالي يجب أن يكون الخطاب مغاير بشكل واضح، ينبذ كل أنواع القبلية والعرقية، ينبذ كل أنواع التي تثير الكراهية ما بين أبناء الوطن الواحد وتهتك تماسك النسيج الاجتماعي ما بين أبناء الوطن الواحد. إذا ما استطاعت هذه المسارات أو هذه الاتفاقات التي تحدث في داخل الدولة السودانية إلى توفير كادر نوعي مميز يستطيع أن يخاطب يعني الأحاسيس الوطنية داخل أبناء الوطن الواحد ويدعو إلى تعزيز التماسك الوطني ما بين أبناء الأمة السودانية، بالتأكيد تختفي كل هذه الملاحظات وكل هذه الأساليب الرعناء التي تنجم عقب توقيع أي اتفاق. وهذه الملاحظات لاحظناها في وثيقة الدوحة، في اتفاق سلام نيفاشا، في اتفاق أبوجا أيضا، كذلك في اتفاق الذي حدث بداية بروتوكول مشاكوس في 98 أيضا، عندما شارب عن النهاية تشيطنت فئات على فئات أخرى ظلت طيلة الفترات الماضية بإحساس بأنها مظلومة ومهضومة الحقوق نتيجة ممارسات الحكومات السابقة. حسن الجوار موجود ما بين أبناء الشعب السوداني، السبب والخلل الحقيقي الذي يدعو إلى تهتك النسيج الاجتماعي تبدأه الحكومات الموجودة، ومن ثم تواصل فيه الجهات التي وقعت على اتفاق السلام بمحاولاتها نصرة فئات ظلمت تاريخيا دون أن تعمل على معالجة القضايا بالتسامي فوق الصغائر ومحاولة رد الحقوق إلى أصحابها بشكل قانوني ومنطقي. إذا توفرت هذه الأشياء بالتأكيد ستختفي ظاهرة الاقتتال القبلي وظاهرة الحروب القبلية بعملية إعطاء كل ذي حق حقه وفق القانون ووفق ما تم التوافق عليه على مستوى الورق، وإبراز الحس الوطني الأصيل الذي يجب أن تتماسك فيه كل الأيدي وتتشابك مع بعضها البعض بغية إخراج البلاد إلى بر الأمان. أنا شاكر ومقدر للراديو تلفزيون دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
لقاء مع الناطق باسم الحرية والتغيير دكتور الواثق البرير حول ورشة تقييم الفترة الانتقالية.
تهدف هذه الورشة إلى تعزيز فريضة النقد والشفافية والمصداقية مع شعبنا وتمليك الرأي العام حقيقة ما جرى باعتبارها تجربة بشرية فيها إيجابيات وسلبيات وفيها دروس وعبر، من المهم طرحها على شعبنا للاستفادة منها في معركته في إنهاء الانقلاب وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي. 2. لقد تعثرت الفترة الانتقالية ثم أجهضت بانقلاب 25 أكتوبر، وروج الانقلابيون إلى أن السبب هو الحرية والتغيير. هذه الورشة تخاطب الملفات والمسؤوليات بكل تجرد وصدق، ليس دفاعا عن الحرية والتغيير، وإنما تقديمها للتاريخ حتى يحكم الناس لها أو عليها. 3. وحدة قوى الثورة والتغيير في جبهة مدنية موحدة للتحول الديمقراطي تحتاج الصدق والأمانة في تقييم تجاربنا السياسية، لا سيما خلال الانتقال كمدخل لبناء المركز الموحد لقوى الثورة والتغيير. وعليه رأينا أن نبتدئ نحن في الحرية والتغيير هذا التقييم وتقديم استدراكات حقيقية تفتح الطريق أمام توحيد الإرادة الشعبية. 2. المنهجية التي احتملتها الورشة هي: 1. الشراكة ما بين قوى الحرية والتغيير وصحيفة الديمقراطي كمؤسسة مستقلة ومشروط لها بدعم التحول الديمقراطي والمشاركة الفعلية للجان المقاومة في الإعداد والتنظيم والتنفيذ، وهذا الإخراج الرائع ثمرة هذه الشراكة والتعاون المشترك. اثنين، استفتاء من عايش التجربة وكانوا جزء منها، وضمان الاستماع من لهم رؤى نقدية في ملفات الحرية والتغيير والانتقال، وإشراك لجان المقاومة في التعقيد ومناقشة الأوراق. ثلاثة، البث المباشر لكل أعمال وجلسات الورشة عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة إسفيريا لتوصيل الآراء والتعامل معها بكل شفافية. ثالثا، من حيث الشكل ترسل هذه الورشة ثلاثة رسائل، هي: واحد، إن الحرية والتغيير لها الإرادة السياسية الكافية في نقد التجربة والتوجه المبصر نحو المستقبل ومد يديها بيضاء لكل قوى الثورة والتغيير بأننا جميعا ضحايا النظام المبات والانقلاب ومشروع فرق تسد، وإنه متى ما توحدت إرادتنا حدث التغيير المنشود بإذن الله. اثنين، إن تجربة الفترة الانتقالية ثورة ومحل فخر وإعزاز، بذل فيها مجهود ضخم في بناء دولة الوطن بديلا لدولة الحزب، صحيح صاحبتها إخفاقات في التقديرات السياسية والسياسات، ولكنها وضعت أساسا للتحول الديمقراطي والسلام العادل والحوكمة يمكن البناء عليه. ثلاثة، لقد ثبت عمليا سذاجة مبررات الانقلاب ومحاولات الدولة الموازية والانقلابيين في تطوير الانتقال الديمقراطي، وما يحدث الآن من قتل الشعب ونهب الموارد والتحشيد الجهوي ونشر خطاب الكراهية والعنصرية والصراعات القبلية وضرب النسيج الاجتماعي وزرع بذور الفتنة والفشل الاقتصادي ومعاناة المواطنين، ما هو إلا جشع للسلطة وغياب للرؤية والمشروع الوطني. رابعا، هذه الورشة تتناول في مضمونها تقييم الفترة الانتقالية في ثلاثة محاور، هي: واحد، الأداء التنظيمي للحرية والتغيير وجهودها في إضغاط النظام وإدارة الانتقال وبناء حاضنة سياسية. اثنين، الأداء الحكومي السيادي والتنفيذي والمؤسساتي. ثلاثة، الأداء السياسي في ملف قضايا الانتقال ومقاصد الثورة، بالإضافة إلى ورقة التوازن النوعي والجهوي والعمري التي عددها بروفيسور بلقيس بدري بصفتها خبيرة ومتخصصة في مجالات التنمية والتنوع والحقوق والنوع الاجتماعي. خامساً، تأتي هذه الورشة في توقيت مفصلي والوطن تتجاذبه الأجندات، وهي التغييرات الإقليمية والدولية وتأثيرها المباشر على السودان، الاستقطاب السياسي والاجتماعي الحاد الذي ينذر بضياع الدولة وتداعيات الانقلاب التي أغلقت الأفق وضيعت كرامة الإنسان السوداني، الأجندة الراديكالية التي أعاقت التوافق السياسي حول الأجندة الوطنية ووحدة قوى الثورة والتغيير. أخيرا، هذه الورشة هي بيدوم لعمل نضالي كبير للحرية والتغيير في مقبل الأيام، يتمثل في: واحد، دعم جهود بناء الجبهة المدنية العريضة لإضغاط الانقلاب وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي. اثنين، تقوية وتوسعة قوى الحرية والتغيير كتحالف سياسي وتنظيم قاعدي ينشد الحرية والعدالة والسلام والديمقراطية ويستفيد من تجارب الماضي. ثلاثة، تقديم مسودة لإعلان دستوري لكافة قوى الثورة والتغيير لوضع ملامح السلطة المدنية الديمقراطية. وختاما، نجدد ترحيبنا بكم وشكرنا لشركائنا وأصدقائنا، وكلنا أمل أن تفتح هذه الورشة الأفق لخلاص بلادنا من الانقلابات للأبد وإرساء دعائم الدولة الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
انطلقت بالنيل الأزرق مبادرة مجتمعية تم من خلال مناشدة الأسر للمساهمة في دعم المتضررين بما زاد عن حاجتهم من الملبوسات والغذاء والأحذية، ووجدت المبادرة صدى واسع واستجابة واسعة. تدافعت الأسر والشباب في تجميع الملابس وتوزيعها في المستشفيات للمرضى والجرحى من النازحين. وللمزيد حول هذه المبادرات تحدثت من الدمازين الناشطة المجتمعية منى بلة إبراهيم الطيب، فلنتابع هذا الحوار.
منى بلة إبراهيم الطيب من مواطني مغني منين الأزرق، ناشطة مجتمعية في مجال بناء السلام وقضايا المرأة. أنا بعزي أهلنا في منين الأزرق، في كل زول فقد عزيز أنا بعزيه، ونسأل ربنا إنه يصلح الحال. الحصل إنه بعد الكارثة دي طوالي الناس كلها تداعت، والتحية للشابات وشباب مغني منين الأزرق، يعني بجد ضربوا أروع الأمثلة في النكران والذات في حب البلد دي. ادعوا جميعا للمستشفى باعتبار انه كان الجرحى وايضا المتوفين يعني بيتوافدوا للمستشفى. قدمنا كل اشكال العون الممكن، يعني الناس اللي عندهم اي خبره من اسعافات دخلوا طوالي، الناس اللي ممكن في الاكل. جد كان الموقف صعب، ولولا وقفه الشباب والشابات حتى على لسان المدير الطبي بالمستشفى انه قال كنا في ساعه المستشفى كانت حتنهار، ما حتتحمل الحظر. لكن الحمد لله وفرنا وجبات، وجبات مش حتى للجرحى، وجبات حتى للناس الواقفين بيطبقوا وشغالين، لانه يعني ما في حاجه بصراحه، يعني اولى ما في ولا ثاني ما في زول جاء عشان يعني. واصلا المستشفيات معروفه انه اصلا وضعها هش كيف، والبلد بصوره عامه وضعها هش. فالوقفه كانت من الاول قويه.
المبادرة انطلقت كيف؟ يعني كيف انطلقت المبادرة، ونوع الوجبات اللي قدمتوها شنو، وبتجتمعوا كيف؟ أيوة. وبتوزعوها كيف؟
في الأول طبعا كانت عبارة عن سندويتشات سريعة لكل يعني عيانين، على عمال المستشفى، على أصحاب المبادرة. طيب أي زول بيقدر يعمل وجبة لبن ثلاث، يعمل سندويتشات بسلطة بطحنية. بعد ذلك بيجي في شكل مديدة للناس العيانين وللناس الواقفين، لحد حتى من أول يوم لحد الليلة المريضة شغالة جنب المستشفى طوالي. دي سنة الناس وقفتهم صراحة، الموية الصافية، الناس بتجيب الموية الصافية. فجعدي شعبي يعني شبابي بالمستوى الأول، تحية اليوم من اليوم الأول كان شغالة منظمة كاخة، تحية لمنظمة كاخة، يعني اشتغلت شغل ممتاز منظمة جهود الناس برضو في المستشفى. ولحد الآن في مبنى المنظمة يعني نفير في عمل الأكل، وأيضا استلام الملابس، غرفة عمليات لفرز الملابس أولا، أطفال على رجال، ملايات ثياب. ومشينا أولا مشينا المستشفى، لأنه يعني طبعا يعني الحالة بتاخد الفزع والحامل حصلت دي، في ناس قاعدين من غير يعني بس يدوم من الفيلم، يدوم من الفيلم يتوسخت بالدم هناك. فمشينا غضينا جلاليب ومدينا ملايات، فرجناها وغضيناها وكانت برضو يعني الأطفال بيتولدوا ما في حاجة عشان نغطيهم بيها، يعني الأمهات كذلك وسقت الناس ومدنا بالملايات والملابس والحاجات دي. فمس بوثيرة مصاعدة وبحماس، وربنا يهين ويقدر الشباب والشابات، يقدرنا شبكات نسوية شغالة جزء منها، يعني بيشوفوا الحوجات. في ناس مثلا عايزين يطلبوا منهم كرة أشعة، بيمشوا برا المستشفى بيطلبوا منهم مبالغ يعني كبيرة، فيهم نطلب الحاجات دي برضو عشان نعمل لهم تسهيلات، يتعمل مجانا. وفي أدوية بتكون فيها ليك برضو نحن بنحاول. فالناس كلها واعية، العصب عصب الوعي يعني طافي والحمد لله، والناس كلها مستشعرة المسؤولية، والناس حاسة إنه الحصل ده بيجبش كل زول. أنا أقول لك صراحة يعني كل زول بمختلف أحناسنا واختلاف مدينين الأزرق، لكن كل الناس حاسة بالمصاب بيشتاس واحد إنه في جسمنا نحن. عشان كده أنا بتفاعل رغم المصاب، أنا بقول إنه الكارثة هي طلعت أجمل ما فينا نحن في النيل الأزرق، إنه نتكاتف، إنه نكون مع بعض، إنه الفوارغ الحقيمة من أنت جنسك شنو، أنت جنسك شنو، أصلا هي ما عندنا. والحصل ده وضح إنه مش فعلا ما بيناسب الكلام ده.
احنا نتكلم معك عن المبادرة، هي مبادرة شبابية انطلقت من داخل دمازين
تواجه الوضع الإنساني. لحد ديما الحكومة تلم من أطرافها تشوف عايزة تعمل شنو، نحن واجبنا كمواطنين انه يتصدر الوضع الانساني عشان ما ينفجر. وفي مبادرات ثانيه لو سمحت لي برضه يعني لانه انا جيت برضه منها في مبادرات قاموا بها يعني بعض من ابناء النيل من ازرق الخمس يعني بتجرد كامل اللي هي استدعاء للاداره الاهليه في كل السودان انه المبادره الوطنيه للتعايش الاجتماعي في النيل الازرق الليله يتحرك وفد من الاداره الاهليه في المركز وحيصلوا مش واقفين على الموضوع ده ونستعين بتنسيق تام مع الحكومه التنفيذيه واللجنه الامنيه عشان يجوا ويبعدوا اطراف النزاع ويكون في حل جذري للمشكله دي.
في الختام تذكير بعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
انطلاق فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير بدار اتحاد المحامين بالخرطوم اليوم. الدكتور هاشم عمر النور المدير الإداري لصحيفة الديمقراطي يقول في كلمة الافتتاح أن انخراط الصحيفة في العمل مع الحرية والتغيير لتنظيم الورشة يجي من واقع الإحساس بالمسؤولية في الدراسة النقدية للتجارب الثورية والتمسك بإيجابياتها وتلافي أوجه خصورها. دكتور هشام عمر النور يدعو قوى الحرية والتغيير إلى تقييم تجربتها بصورة ناقدة ونزيهة وللاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت والاعتذار العلني عنها. الناطق باسم الحرية والتغيير يقول أن تنظيم الورشة يأتي في وقت مفصلي والوطن تتجاذبه التغييرات العالمية والإقليمية والاستقطاب الحاد الذي يهدد الوطن. أبناء الهوسة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ينفذون وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء تنديدا بأحداث ولاية النيل الأزرق ويسلمون مذكرة مطلبية لوالي شمال كردفان. إصابة حسون خليل محمد ومحمد حارون بجروح خطرة في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم الثلاثاء بولاية وسط دارفور. مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأجسام المطلبية والمبادرات والتجمعات النسوية إضافة لقوى الحرية والتغيير تصدر بيانا مشتركا للدعوة لإسقاط الانقلاب وإنهاء حالة السيولة الأمنية السائدة الآن. والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن يخاطب صباح اليوم حشود إمارة الهوسة التي سيرت مسيرة سلمية من نادي حي ترباز مرورا بسوق الفاشر الكبير إلى أمانة حكومة الولاية.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية،
وحلقتنا اليوم خصصناها لقضايا جرائم الاغتصاب وكيفية علاجه والإجراءات المتبعة دائما في حالة حدوثه. ويسعدنا في الحلقة دي أن نستضيف دكتورة زهراء أحمد المهدي المتخصصة في حالات جرائم الاغتصاب بمركز زهيفن بلندن. أهلا ومرحبا بك معنا.
أهلا وسهلا يا هلا عزيز.
طيب يا دكتورة زهراء، في حالة حدوث الاغتصاب يعني أو العنف الجنسي للنساء يعني بصورة عامة، يعني تحديدا بعد مرور 3 أسابيع، يعني هل يمكن أن تكون مثلا هناك حالة بتاعت إثبات واضحة وظاهرة لجريمة الاغتصاب بالضبط كده بعد 3 أسابيع؟ يعني ممكن نقدر نكتشف يعني حالة الاغتصاب؟
يمكن اغتصاب إذا كانت المرأة عذراء ومعروف إنها عذراء قبل وقوع الحادث، نعم إحنا ممكن نشوف الهايمن ونتأكد منه إذا كان هو حصل له، ودائما ده كمان مشكلته كمان ما فيه بالمئة لأنه في نوع من الهايمن ما بينجرح، ما مش بس فيه جرح عشان ده تثبتي. الحاجة الثانية ممكن نثبتها الوجود وجود جروح، وجود الحاجة بتاعت مشاجرة في الجسم ممكن تساعدنا على وقوع الحادث، بس ما بتثبت في البلدان. يعني في انجلترا هنا يسموه الكونفنشن ريت ما عالي، لا لانه في اسباب، في حاجات زي دي الناس بتعمل ريبورت متاخر وكده، فما بتقدر تثبت 100%.
نعم، ده بالنسبه اذا مرت على 3 اسابيع. طيب مجرد ما حصلت حاله بتاعت اغتصاب يعني المفروض يحصل شنو؟
يتم تبليغ الجهات المختصه في اسرع وقت ممكن، وممكن حاجات بسيطه يعني تتعامل زي مثلا الناس تشيل لها عينه يسموها سواب سريعه كده، يعني ممكن تقعد العينه دي ممكن تاخذيها انت هنا تقعد لفتره لحد ما تصل الجهات المعينه عشان تفحص للحيوانات الحيوان المنوي بالذات او الدي ان اي.
نعم. طيب يا دكتوره، هل الاغتصاب طرق اخرى يعني غير الطريقه العاديه؟
ممكن يكون في اغتصاب طريق المهبل، في اغتصاب الريب ان جنرال، ممكن يكون يعني في المهبل في يعني حتى تغرير صحي في المهبل في بالماوس بالركت مع كل فتحة السرج في بالمهبل بالسم حتى باللمس، يعني ده كله يجي بعدين الحكاية دي بتتقسم. يعني مثلا اغتصاب عن طريق المهبل لحد 7 ايام ممكن نثبته إثبات تام بوجود الحيوان المنوي في المهبل، يعني اختبار سهل جدا جدا ممكن يوري الحكاية دي.
نعم.
اللمس أكثر بعد أربح بعد الدي إن إيه ب24 يوم ممكن إحنا نثبت القصة دي. الاغتصاب بالفتحة الشيك أكثر من 3 يوم ما ممكن، يعني خلال 3 يوم ممكن نثبته.
طيب يا دكتورة زهراء، بعد مرور 3 أسابيع على وقوع جريمة الاغتصاب، يعني بالذات إذا اختفت كل أثار الجريمة من على أثار جسد المرأة، يعني هل هناك أي وسيلة أخرى لاكتشاف حالة الاغتصاب؟
صعب جدا جدا إذا كانت المرأة ما عذراء، صعب جدا اكتشاف الاغتصاب أو إثباته. عشان كده الوعي مهم جدا جدا للناس، التبليغ طوالي. الناس كلتنا في البلدات الثانية الناس بتخاف بتخجل، بيكون في يعني حاجات ما بتمشي طوالي تختل، لكن طوالي الوزول طوالي يعني يكون في جهات معينة زي عيادات صغيرة تكون منتبهة تعمل شنو بالضبط.
نعم.
حتى كان بيجينا يومين تشيل عينة من جميع عينة الجسم، يعني ما ضروري بس من المهبل، يعني هاي كده تشتش أي حاجة سريع طريقة نظيفة عشان تصير aiming for the DNA.
طيب متى نستخدم فحص الدي ان اي؟
الفحص الدي ان اي ممكن تستخدم في كل الاوقات، لكن المشكله انك انت الدي ان اي ده ما بيقعد فتره معينه في الجسم بعد ذلك بيختفي، فدي المشكله. يعني فانت لازم تعمل تاخذ الدي ان اي من المريض وتاخذ الدي ان اي من السسبكت ذاته اللي انت يعني تفتكري انه هو عنده الموضوع ده، وناس تغارن الدي ان اي بالهناد، حتى ولا الناس يعني احتفظت بالدي ان اي اللي وجدوه ده وخلوه، يعني الناس ما تفقد الامل تجدعه ولا يعني الدنيا دي ممكن بعد 50 بعد كم سنة يعني
تكتشف الحاجة ده عبر الدي ان اي،
يعني يكون مختفي والدي ان اي تحته معروفة وثابتة وهم لاقينه وبعد 10 سنين يلقوه.
نعم. طيب
الحاجات الثانية مهمة، الحاجات العلاجية الثانية المهمة، يعني زول ده حتى لو نحن ما لقينا السسبكت ده ما لمينا فيه ما لقينا دي ان اي، معالجة الوريدة دي مهمة جدا جدا، دي حاجة الناس بتخاف يعني ما لازم تتعالج، يعني يفحصوها الهيباتايتس والايس، يعني الناس كلها توعى انه المريضه دي سايكولوجيكلي حتكون مدمره وهي ذاتها محتاجه يفحصوا لها ما يكون تنقل لها اي مرض من الامراض التنتقل الجنسيه.
نعم.
دي حاجه برضه مهمه جدا، يعني حتى ولا ما لقينا الدي ان اي ده ولا ما لقينا اثبات المريضه دي.
نعم، يعني لازم يعني تمشي عشان ما تكشف ربما يعني في امراض خطيره، يعني
بالضبط ما حمضات ناقله تتنقل على المريضه نحن نقول ما لقى الدي ان اي، لكن ننسى انها هي بعد كم شهر نكتشف عندها اتش اي في ولا نكتشف عندها هيباتايتس ونكون نحن ضيعنا الفرصه حتى
تريد نعالجها.
يعني
طيب يا دكتورة، معروف انه حالات الاغتصاب بتأذي المرأة يعني في اجهزتها التناسلية، شنو الاثار الواضحة والتأثيرات يعني جراء الاغتصاب بسبب الاغتصاب للمرأة؟
الحاجات اللي ذكرت عليك حاجتين مهمات اللي هي الامراض المنتقلة جنسيا لازم تتفحص، ونفسية المرأة ذاتها لأنها هي ذاتها إذا كانت مثلا يعني دي حاجة مهمة جدا حتأثر عليها، لازم حاجتين ديل يمشوا مع بعض. أول ما المرأة تجينا بحالة اغتصاب نفكر في 3 حاجات الحقيقة، إنه إحنا نتحاول نجيب الدي إن إيه ده إذا كانت الفترة مناسبة، والحاجة الثانية إنه نعالجها هي من ناحية السايكولوجيكالي ومن ناحية طبية لمحاولة الكشف للأمراض الناقلة دي وعلاجها، وهي ممكن تتعالج يعني لأن هي حتكون عرضة للمجتمع برضو من الناحية الثانية. لو إحنا اهتمينا بس إن نحنا نلقى الـ DNA وخلاص وملقيناه نقوم نهمله.
هل يا دكتورة في اختلاف بين المرأة المختونة أو غير المختونة في تحديد جريمة الاغتصاب، أو ممكن يعني هل بتتأثر المختونة أو غير المختونة بالاغتصاب؟ في فريق يعني بينهم؟
الاختلاف بيكون في شنو؟ يعني المرأة المختونة طبعا إذا كانت تعرضت لاغتصاب، بالذات لو كان وحشي ولا كده، بتتعرض لجروح وتحال مشاكل أكثر.
نعم
أكيد. يعني ممكن يعني نحن لو عايزين لو بنكشف بالإثبات الجروح وكده، يعني دي حاجة سهلة جدا جدا، بالاغتصاب ما بكون يعني اكتشافه صعب. لكن المشكلة التأكيد بتاع الاغتصاب إلا بالدي ان ايه عشان تقدر تتأكد 100%.
نعم
إن حصل اغتصاب. لكن بالجروح وبالكده يمكن في مجتمعاتنا تكون مقبولة أكثر، لأنه نحن ما بنتعرض لحاجات زي دي، وعندنا بنعتمد على الصدق وبنتكلم عن حاجات. لكن هنا مثلا إذا كان في جروح أو في بلاد زي البلاد الأوروبية دي، إذا كان في جروح وكده، ده ما إثبات خالص، ده ممكن يحصل لها لأسباب مختلفة جدا جدا، ما هو بيعتبروها إثبات.
نعم. أما في المجتمعات البسيطة،
إحنا ممكن نتوقع حاجة زي دي ونكون تكون عندنا قوية. يعني حتى أنا بقول بعد 3 أسابيع مثلا، زي ما سألتني السؤال الأول، ما معناته إحنا ما عندنا دي ان اي، ما بكون عندنا إثباتات تانية. بكون عندنا إثباتات عن الجروح دي، مثلا إثباتات مهمة جدا جدا في مجتمعاتنا دي، لأنه إحنا ما بنكتسب الحاجات دي بطرق أخرى. يعني إنه طريقنا واحد للعلاقة الجنسية، طريقنا واحد ما زي البلدان دي.
طيب يا دكتورة زهراء، يعني نصيحة أو كلمة أخيرة أنت بتوجهيها للأهل خاصة في مجتمعاتنا البسيطة، وللنساء عامة يعني بتحصل لهم حالات اغتصاب، يعني بتقولي لهم شنو؟
أنا أهم حاجة بفتكر إنه الوعي هذا مهم جدا جدا، والناس تتعلم يعني شنو الاغتصاب، وتتعلم شقوقها، تتأكد إنه هي عندها حق في الكلام، وما المرأة لا يحق لحد يلمسها بطريقة غير شرعية، لا يحق عليها أبدا حاجة زي دي. فبالتالي تتكلم بكل جراءة، تبحث ما في داخلها، لأنه دي حتساعد لنصرتها. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية، إن إحنا ما نعتمد على إثبات الجريمة بس، المريضة هنا عايلها كمريضة، ما بقت مريضة حتى لو كانت بني آدم عادي كانت قبل كده.
ويعني أنت برضو يعني ممكن توصين إنه ما يخجل أن يمشي للمستشفيات، إنه الواحدة اللي حصلت لها حاجة بتاعت اغتصاب يعني كده.
الوعي في البيت للأهل وللأم وللأب وللجار إنه دي حاجة غلط، ودي ما حاجة عيب إذا حصلت للبني آدم، ما حصلت بغلطه، دي حاجة بتحصل زي الجريمة، زي السرقة، زي الحاجات التانية دي كلها.
نعم.
زي ما يخجل منها، لأنه ما كانت بيرابطه ولا حتعمله. بالعكس، لو إحنا سكتنا عليها ممكن ندمر مجتمع ثاني كامل.
وده كان أعزائي المستمعين كلام دكتورة زهراء أحمد المهدي، المتخصصة في حالات جرائم الاغتصاب بمركز زهيفن في لندن. شكرا لك يا دكتورة. أهلا
وسهلا، مع السلامة.
والشكر أيضا للمستمعين الأعزاء لحسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.